كان موضوعنا الذي بدأناه الأسبوع الماضي أن الآباء الرسل ينسبون إلى المسيح أنه وحده الديان، وتكملة لما قلناه نورد هنا ما أشار به ماري بولس الرسول أيضا بقوله عالمين أنكم ستأخذون من الرب جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح، أما الظالم فما ظلم به، ولا تكون محاباة للوجوه. عالمين، الكلام ده في كولوسي 3 عدد 24 و25، عالمين أنكم ستأخذون من الرب جزاء الميراث، طبعا المقصود من الرب هنا المسيح، لأنكم تخدمون الرب المسيح، أما الظالم فسينال ما ظلم به، ولا تكون محاباة للوجوه. كولوسي 3 عدد 24 و25. وطبعا زي ما قال المسيح كما ورد في إنجيل يوحنا والأصحاح الخامس، الآب لا يدين أحدا وإنما سلم القضاء كله للابن. فعلى الرغم من أن الآب هو أقلوم العدل في الله، مع ذلك الديان هو المسيح باعتباره أقلوم الرحمة، لكن يجازي بصفته بصفة العدل، أو الآب لا يدين أحدا بل قد سلم القضاء كله للابن. يعني الابن أقلوم الرحمة في الله، والآب أقلوم العدل في الله. وعلى الرغم من أن أقلوم الرحمة هو الممتد عمله من يوم أن سقط أبونا آدم وأمنا حواء، عمل الرحمة ممتدا إلى يوم الدينونة، فمفروض أن عمل الرحمة حينتهي ليبدأ عمل العدل، ومع ذلك العدل، مع ذلك الابن هو الذي سيتولى العمل، عمل العدل، لأنه هو الذي سوف يدين. زي ما قال الرسول في موضع آخر، لأننا جميعا سوف نقف أمام منبر المسيح، منبر المسيح. وهنا كلمة منبر كما جاء في اللغة اليونانية معناها كرسيه للقضاء، مش منبر وعظ، إنما منبر بمعنى كرسيه للقضاء. نقف أمام منبر المسيح، يبقى برضو المسيح هو الذي سيدين. وطبعا زي ما قال في متى 25، متى جاء ابن الإنسان في مجده، اللي هو المسيح في صورة الإنسان، لأن ناسوت المسيح لم ولن يفارقه لأنه اتحد به، فالمسيح في صورة ابن الإنسان، يعني حيكون في هذه الصورة الجسدانية، هو الذي سينزل من السماء ومعه ملائكته، وبعدين يجلس على عرش مجده، وبعدين يجتمع أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعي الخرافة من الجداء، ويقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن يساره. يعني برضو المسيح هو الذي سيدين، وهو الذي سيجلس على العرش، وبعدين يقول الكتاب حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا. الملك يعني هنا المسيح، ولو أنه في صورة ابن الإنسان إنما هو الملك، الذي يجلس على العرش، كلمة العرش هنا على عرش مجده، مش كرسي عادي ولكن عرش المجد. عشان المسيح طبعا لما جاء في صورة ابن الإنسان قبل الهوان وظهر في شكل أخلى نفسه من صورة المجد، ولبس صورة الهوان، أخلى نفسه من صورة الرب وقبل صورة العبد. لكن هنا بيقول يجلس على عرش مجده، يعني صورة الهوان انتهت فأصبح هنا صورة المجد، ويجلس على عرش مجده ملك. ملك، يقول الملك عن للذين عن يمينه: تعالوا أيها المباركون من أبي لترثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، إلى آخره. وبعدين يقول الملك للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية. فالمسيح هو الديان. وهنا بقى أيضا يقول ماري يوحنا الرسول في سفر الرؤيا: رأيت عرشا عظيما أبيض، رأيت عرشا عظيما أبيض، يشير إلى يوم الحساب. وطبعا أولا كلمة عرش هنا كرسي الملك، ولكن هنا أيضا كرسيه للقضاء زي ما هنشوف. رأيت عرشا عظيما أبيض، ووصفه بالبياض لأن البياض يعني يرمز إلى الطهارة وإلى النقاء، وده طبعا يشير إلى العدل، ليس فيه عوج وليس فيه غش من أي نوع، فالبياض يرمز إلى كمال الطهارة وإلى كمال النقاء. فوصف العرش بأنه أبيض، أولا عظيم ثم أبيض، والجالس عليه، الجالس على العرش بقى: الذي هربت السماء والأرض من وجهه ولم يوجد لهما أثر. يا سلام، ليصف عظمته وهيبته، لأنه حينما حيأتي حتسبق المجيء يعني كوارث كونية واحتراق عام، احتراق الأرض والمصنوعات، زي ما قال الرسول بطرس: تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. وبعدين بيقول تحترق السماوات بدوي قاصف. وتنحل العناصر وتذوب، تنحل العناصر وتذوب. شوف بقى، نتخيل صورة اللي هيحصل، انه تحترق السماوات بضجيج او بدوي قاصف. ووصف احتراق السماوات سيدنا له المجد لما قال: قوات السماء تتزعزع، نجوم السماء تتساقط. بقى لما نجوم السماء تتساقط يحصل ايه بقى؟ يعني الارض بتاعتنا دي كلها على بعضها بالنسبة للشمس وهو نجم واحد، الشمس قد الارض مليون مرة وتلت، مليون مرة وتلت الشمس نفسها وهي نجم واحد. لما يجي يقول نجوم السماء تتساقط، شوف بقى شكل الكون بقى ازاي، وقوات السماء تتزعزع، معناها هتنحل الجاذبية، وانحلال الجاذبية معناها الكون كله يخبط في بعضه. لأن اللي بيربط المخلي النجوم والكواكب والكون كله محفوظ بقوة الجاذبية، لأن مفيش أي حاجة بتسندها إلا الجاذبية. فلما تنحل الجاذبية، شوف كلمة قوات السماء تتزعزع، كلمة تتزعزع هنا، ونجوم السماء تتساقط، كلام مرعب ورهيب. يا ترى الناس اللي هيكونوا موجودين في ذلك الوقت هتكون حالهم ايه، وصورة الفزع والاضطراب هتكون شكلها ايه لما بينزل طربيد واحد. ايام الحرب العالمية الثانية في ناس يعني كانوا بينهاروا. فلما تتساقط هذه النجوم وقوات السماء تتزعزع، وبعدين تحترق السماوات بضجيج، شوف الاحتراق ده ايه، وده اللي خلى يظهر انه الفكرة دي كانت موجودة في الفكر الإنساني، وتسربت إلى اليونان فأحد الفلاسفة الكبار زي هيراقليطوس تنبأ أو يعني شرح، قال إن كل شيء هيعود إلى النار من جديد، وده اللي خلاه قال إن النار أصل الوجود وبعدين كل حاجة هترجع للنار تاني. المهم يعني هنا عملية بيسموها جنرال كونفلاجريشن، احتراق عام. وطبعا الهدف كما نفهم يعني عند ربنا انه يصوغ العالم من جديد، فلازم يتحرق العالم ده كله زي الصاير لما يرد كل حاجة الى النار وبعدين يصوغها في هندسة جديدة، فالعالم كله ده يتحرق عشان يصاغ من جديد من نفس المادة. يعني الحقيقة الواحد لو بس سمح لعقله انه يسرح في تصور حالة الكون ساعة ما هيجي المسيح، وحالة الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده قبل ما يجي المسيح، ويشوفوا الاحداث الرهيبة اللي هتحدث في الكون وتساقط النجوم والبريق الهائل واحتراق السماوات وكلمة الضجيج أو الدوي الهائل أو القاصف. يعني أفتكر كلنا نادرا هنا في مصر لما بنشوف بيسموها ثاندر ستورم اللي هي الرعد، نادرا ما بيحصل في مصر رعد، وده يعني لا يساوي شيئا طبعا إلى جانب ما هو متوقع أن يحدث في نهاية العالم. هيبقى برضو رعد بس رعد على حيث أوسع، لأن سنة 1950 على ما أذكر كان حصل في نزل برد في القاهرة، وده حاجة نادرة قوي نزل برد يعني بزي كرات تلج كبيرة الحجم، افتكر منزلش بعدها ولا قبلها يمكن مدة طويلة، لا 1950. فكان بقى ناس ارتعبوا جدا، وفي ناس افتكر القيامة قامت وحاجات زي كده. فيعني لان احنا عندنا في مصر هنا الجو على نوع ما مستقر. المهم يعني الواحد لما يفكر في حالة الناس اللي هيكونوا موجودين في هذا الوقت بالذات، يقول ورأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي هربت السماء والأرض من وجهه، المقصود هنا السماء والأرض الأولى ولم يوجد لهما موضع أو لم يوجد لهما أثر، يعني السماوات الأولى والأرض الأولى، لأن احنا موعودين بسماوات جديدة وأرض جديدة. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام العرش، وفتحت أصفار، وهنا كلمة أصفار بالجمع، لأن في عندنا سفر الحياة بالمفرد، إنما أصفار هنا بالجمع. وفتح سفر آخر الذي هو سفر الحياة، ودين الأموات على مقتضى المكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. طبعا الأصفار بالجمع هنا المكتوب في الأصفار، وإحنا قلنا يعني إن لكل واحد مننا السفر بتاعه، وقلنا هذا السفر اللي هو مسجل فيه أعمال الإنسان ليس سفرا من ورق، إنما جسد الإنسان نفسه مسجل عليه كل شيء، المخ على العظام على كل خلية من الخلايا. تكلمنا في هذا الموضوع في مرة سابقة. فالمهم يعني بيقول إن الدين الصغار والكبار، يمكن حط الصغار قبل الكبار عشان نفهم إن أيضا الصغيرين هيحاسبوا مش بس الكبار، يعني الشباب مش بس العجائز والشيوخ وإنما الصغار. دين الأموات على مقتضى المكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وهنا العدل بقى، إنه ما فيش واحد حيظلم وما فيش واحد حيحابة لأي سبب من الأسباب، فكل واحد بحسب وعلى مقتضى ما هو مكتوب في الأسفار على حسب أعماله. وده معناه طبعا أن عهد الرحمة ينتهي بالدينونة. وبيقول وألقى البحر الأموات الذين فيه، وألقى الموت والجحيم الأموات الذين فيهما، فدين كل واحد بحسب أعماله. عشان طبعا قبل الدينونة بتحدث القيامة العامة، وده السبب في إرجاء الدينونة إلى ما بعد القيامة. يعني فيش دينونة الآن ليه؟ لأن الأجساد انفصلت من أرواحها، والأرواح انفصلت من أجسادها بالموت، فالأرواح ذهبت إلى عالم الأرواح والأجساد في القبور. فبموت الإنسان وبانفصال الروح من الجسد لا جزاء بعده، بل الجزاء مرجع، لأن الإنسان حينما عمل الخير أو عمل الشر عمله بالروح والجسد بعد، فلابد أن يكون الجزاء العادل للإنسان حينما يعود روحا وجسدا كما كان في الأول. من هنا ما فيش جزاء في الوقت الحاضر للأرواح، إنما الجزاء مرجع. وعشان كده يعني عشان كده بتكون في هناك شفاعة، على أساس إن مدام يوم الدينونة مجاش ففي مجال للشفاعة، في مجال للصلاة من أجل الراقدين. لكن طبعا إحنا ممنوعين أن نصلي من أجل الحالات التي يكون موثوقا منها أن صاحبها مات في غير الإيمان. عندما تكون الكنيسة على ثقة بأن الشخص مات متلبسا بخطيئة مميتة أو مات في غير الإيمان، يكون خطأ أن الكنيسة تصلي، لأنه هذه الحالة تعد إهانة لله. لما نكون عارفين أن هذا الإنسان مات متلبسا بخطيئة مميتة فالصلاة من أجله خطيئة، لأنها تعد يعني إهانة للقداسة الإلهية. عشان كده بتمنع الكنيسة الصلاة بالنسبة لأشخاص إذا اتضح لها أن هؤلاء الأشخاص ماتوا متلبسين بخطيئة مميتة. ومنها خطيئة الانتحار اللي بتعد قتل، لأن واحد قتل نفسه، أو افرض أن واحد وهو بيقتل واحد قتله فمات متلبسا بخطيئة القتل، أو واحد وهو بيرتكب نجاسة جاء واحد وضربه فمات، فيبقى مات متلبسا بخطيئة مميتة. فلا يليق أبدا بنا ككنيسة أن نحن نصلي من أجل هذا الأمر، لأنه إهانة للقداسة الإلهية. وعندنا كلام بيقول يوحنا الرسول: إن رأى أحد أخاه يخطأ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة. يوجد خطيئة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، يعني الخطيئة التي للموت لا يصح أبدا أن نصلي من أجلها، لأنها إهانة لله. وفي موقف لربنا في العهد القديم يقول لإرميا النبي: لا تصلي من أجل هذا الشعب، وإن صليت لا أسمع. لا تصلي، يعني معنى ذلك أن الله وإن كان طويل الأناة لكن في حد معين، فكون يقول له لا تصلي، لا تصلي من أجل هذا الشعب، وإن صليت لا أسمع. عشان كده إحنا ممنوعين أن نصلي من أجل إنسان مات في غير الإيمان أو مات متلبسا بخطيئة مميتة. فبنقول يعني أنه الجزاء الإلهي مرجع إلى ما بعد القيامة العامة، لأن الإنسان لما عمل الخير عمل بالروح والجسد معا، ولما عمل الشر عمل بالجسد والروح معا. فليس من العدل أن الروح تجازى قبل أن ترتبط بالجسد. لذلك فإنه في عقيدة الكنيسة أن الجزاء الأخروي مرجع، لكن في نوع من أنواع يعني مش الجزاء الإلهي ولكن جزاء النفس للنفس، اللي هو الرضا اللي بيشعر به الإنسان بعد أن يخرج من هذا العالم وحاسس أنه أرضى ربنا، أو نوع من تأنيب الضمير اللي يحس به الإنسان لما يشوف أنه هو فعلا كان خاطئا، بالضبط زي حالة التلميذ اللي بيخرج من قاعة الامتحان فبيبقى عنده شعور في فترة ما بين خروجه من قاعة الامتحان وما بين إعلان النتيجة، بيمر بحالة بعض الطلبة بيكونوا مستريحين أو حاسين أنه حينجح لأنه عرف أنه أجاب، ولما رجع إلى الكتب عرف أنه أجاب إجابة مرضية وأنه مستريح مطمئن، وعنده هناك إحساس وشعور بأنه سينجح وإن كان ما هوش يعني لسه النتيجة ما ظهرتش. وكذلك الطالب اللي هو يعني لم يوفق في الإجابة بيبقى عارف، ولو أن لسه النتيجة ما ظهرتش، لكن لما رجع بعد خروجه من قاعة الامتحان إلى الكتاب ووجد أنه هو لم يجب إجابة مرضية، فبيتوله الحزن والغضب والزعل، وأحيانا يمكن يقتل نفسه لأنه حاسس أنه لا يمكن أن ينجح. فطبعا بيبقى فيه نوع من أنواع المعرفة، هذا فضلا عن أنه بتكون في هناك ظواهر معينة، مثلا الواحد الأبرار يشوفوا ملائكة جاية تحملهم، الأشرار بتجي شياطين تنزل بهم إلى الجحيم، يعني في علامات معينة إلى جانب الرضا النفسي، ففي هناك علامات أخرى بتبقى واضحة. وفي بعض الناس المحيطين بالميت من أهله وأصدقائه بيشوفوا بعض الظواهر التي تريحهم من جهة نهاية هذا الإنسان، في بعض الأحيان يشتموا بخور، في بعض الأحيان يسمعوه بيتكلم مع أرواح مقدسة وينادي نداءات طيبة، فطبعا يبقوا عارفين أن خروج روح البار غير خروج الروح الشرير. في كان عندنا في الدير المحرق في قديس كان اسمه القمص ميخائيل البحيري، الرجل ده كان راهب قديس وكان في درجة السياحة، وكان روحاني جدا جدا. فيوم نياحته قالوا لنا الآباء الرهبان اللي كانوا عايشين في زمانه واللي حصلناهم، لأنه هو تنيح سنة 1922، قالوا أنه يوم رقاده كانت هناك مظاهرة روحانية في الدير، يعني في بعض الناس الشيوخ القديسين كانوا شايفين ملائكة وشايفين أرواح مقدسة مالية الدير جايين لكي يكونوا زي بالضبط بيكون واحد هيتجوز مثلا وتلاقي ناس داخله وطالعه يجمع عرس كده، فشخص زي كده فجاي ارواح مقدسه، وفي ناس كانوا بيشوفوا من الرهبان القديسين الاحياء كانوا شايفين المناظر دي والمناظر الروحانيه وترتيل وما الى ذلك، وكان عايش معه حية كبيرة زي الأنبا برسوم العريان، وكان عايش معه طول الوقت يعني في القلاية بتاعته، وكان هذا التعبان هذا الثعبان أليف بالنسبة لهذا الراهب القديس، وعوده على أنه في الساعة 3 بعد الظهر كان بيأكل اللقمة بتاعته، فكان يطلع التعبان من الشق بتاعه ويأكل معه في قصعته، في القصعة أو في الطبق اللي هو بيأكل فيه، وكان هو يأكل من هنا والتعبان يأكل من هنا. وبلغ علاقته بالتعبان وعلاقة التعبان به أنه لما كبر في السن وفقد بصره، فكان يعني لما يحب يطمئن على التعبان موجود ولا لا، فكان يملس عليه بإيده عشان يطمئن انه هو موجود، عشان يطمئن الى انه بياكل. الحقيقة موضوع الحيوانات وحياة القديسين ده موضوع الحقيقة موضوع كبير جدا جدا، حاجات عظيمة جدا لما يعني بتزول العداوة في الإنسان نحو الله، بتزول العداوة بين الإنسان وبين الحيوان، وبعدين يصبح الحيوانات كده صديقة. شفنا في حياة القديسين حاجة عجب من حيوانات يعني مشهورة بأنها مفترسة وأنها كاسرة وأنها متوحشة، زي الأسد، زي الضبع، زي الذئب، كل دي حيوانات استطاع القديسون بطيبتهم وروحانيتهم أن يستأنسوها وصارت خاضعة لهم كأنها حيوان أليف. فالمهم يعني أن تصور تعبان عن برسوم الأريان برضو كان حصل له أنه دخل فوجد التعبان هجم عليه وصلب عليه بعلامة الصليب وقال المزمور بتاع مزمور 90 تطع الأفعى وملك الحياة تسحق الأسد والتنين. فالتعبان هدأت صورته وضاع منه طبعه الوحشي وعاش مع الأنبا برسوم العريان كل أيام حياته في المغارة لا يؤذيه إنما في خدمته. فبقول يعني برضو القمص ميخائيل البحيري في الدير المحرق عاش معه هذا التعبان أو هذا الثعبان أو هذا الوحش أليفا، وكان معه في قليته وكان يأكل معه من نفس القصعة التي يأكل منها، وكان الراهب من كتر حنانه عليه وحبه له يحب يطمئن عليه ويملس على إيديه عليه على راسه عشان يعني يطمئن إنه بيأكل. هذا الثعبان في يوم نياحة البابا نياحة القمص ميخائيل البحيري في يوم نياحته اتشق ومات، اتشق ومات يعني مات في ده اللي قالوه لنا رهبان ساعة ما احنا انا طربت كان لسه في رهبان احياء من اولاده او من تلامذته او من اللي كان هو اب اعترافهم كانوا لسه احياء في الوقت ده، فقالوا انه في اليوم ده التعبان نهاية حياته برضو كان مع القمص ميخائيل البحيري. حاجات لطيفة وعجيبة. وعلى كل حال يعني أنا بقول إن دي بعض العلامات اللي بتحصل بالنسبة للشخص عندما يفارق العالم الحاضر. برضو الأنبا إبراهيموس من فيوم يوم نياحته كمدار وهو رجل غير مسيحي بالليل حس ان فيه ملائكة بتقول اكواب ما عارفش اكواب دي بالقبطي، فصحي سأل ايه اكواب، قال القدوس هل لازم اسقف النصارى النار اللي حيموت. وفعلا كان هو اليوم الذي غادر فيه الانبا ابراهام العالم الحاضر الى العالم الباقي. فيعني دي بعض مظاهر بتحصل لبعض الأشخاص. صحيح أن يوم الدينونة ما جاش، إنما بتكون فيه هناك بعض علامات كده مبشرة أو تدل على أن من أي طراز هذا الرجل. وفي بعضهم طبعا بيكون في يعني بيشوف رؤى قبل وفاته ويعرف. كان فيه واحد اسمه أبونا قمص متى بسيلي في الأقصر ده تنيح قريب، هذا الرجل برضو قبل وفاته بسنة شاف حلم أو رؤية أنه هو حيموت السنة الجاية في يوم كذا، فبعد سنة أو قبيلة بتاعه كان جاله مرض خفيف كده يعني ومرض شيخوخة يعني قبل وفاته بأسبوع شاف الحلم مرة تانية وبرضو الملاك بيأكد له نفس المعاد. وبعدين كان المعاد يوم الأربع الساعة 8 مساء، فيوم الثلاث حصلت له غيبوبة، فكل الناس طبعا قالوا انه خلاص توفى، ولأنه قديس محبوب من المسيحيين ومن المسلمين محبوب جدا كان، فكانت البلد كلها مشغولة عليه، وهو كان بس هو كان يعني كاهن دير اسمه دير المحارب يعني مش في الأقصر نفسها خارج الأقصر شوية، ومع ذلك كان كل البلد مشغولة به لأنه رجل محبوب جدا من الكل. فيوم الثلاث لما شافوا الغيبوبة بقى اتنشر الخبر في المدينة كلها وفي كل الأقصر واللي حواليها ان ابونا مات خلاص انتهى. بعد شوية رجع تاني قال لهم لا المعاد زي ما هو، يعني زي ما تقول حصل الغيبوبة بتاع نص ساعة بتاع زي اللي بتحصل احيانا، وبعدين عاد الى الحياة تاني وقال لهم لا المعاد زي ما هو بكرة الساعة 8. وفعلا تاني يوم في المعاد نفسه خرجت روحه، وطبعا فيه ظواهر لطيفة جدا بتبقى يعني مصاحبة، يعني اللحظات الأخيرة بيبقى سعيد جدا اللي بيحضر اللحظات الأخيرة بتاع مثل هذا الإنسان. أنا كنت قريب الحقيقة واحدة سيدة فاضلة يعني توفت، شقيقتها روت لي رواية عجيبة جدا عن اللحظات الأخيرة اللي هي يعني شفتها في ال، مما يدل على انه بيبقى في رؤية احيانا بتظهر العذراء، وده اللي احنا بنقوله في صلاة الغروب بنكلم العذراء ونقول لها عندما فارقت روحي من جسد احضري عني ولمؤامرة الاعداء اهزمي ولابواب الجحيم اغلقي، يعني بنستدعي ست العذراء انها تحضر ساعتها ساعتنا عشان تكون موجودة معنا، وفي نفس الوقت عشان تحمينا من زبانية جهنم او الشياطين او الارواح الشريرة التي تكون منتظرة عاوزة تاخد البضاعة بتاعتها. هذا الرجل القمص مات باسيلي من اغرب ما يمكن بعد ما مات، وبعدين الشباب والرجال يعني حبوا تكريما له وتبركا به انهم يحملوا جثمانه على رؤوسهم ويسيبوا العربية يحملها الحصين ماشية كده وهم لكم ارادوا انهم يشيلوه. فالشيء الغريب جدا انه الصندوق بيطاير، لدرجة انا شفت صورة فوتوغرافية لقطينها للصندوق بحيث انه الايدين بتاع الشبان دول مش قادرة تحصل الصندوق، يعني واضح في الصورة ان الصندوق فوق الايدين لدرجة ان ايديهم مش قادرة توصل للتابوت. سيدنا البابا برضو شاف نفس الصورة، حاجة غريبة جدا يعني، مما يدل على ان دي علامة حلوة قوي لما يكون حد كده في يوم رحيله ويوم وفاته في بعض الظواهر اللي من هذا القبيل اللي مطمئن الإنسان وتخلينا نشعر انه صحيح ان يوم الدينونة ما جاش وجزاء الله الكامل لسه ما جاش، لكن في علامات بتبقى. وعشان كده في صورة لطيفة قوي معرفش شفتوها ولا لا، في صورتين، صورة تمثل موت البار وصورة فنية يعني تمثل موت الشرير، تشوف فيها بقى كيف يعني ساعة خروج روحه وده القديس ملايكة جنب منه معرف ايه وشوية مظاهر لطيفة، بينما الشرير بقى تلاقي فيه شياطين وبتاع عادة منتظرة وحاجات تانية، وتلاقي الفزع اللي بعيد على وشه بينما دوك الطمأنينة والسرور والرضا والسعادة. وبنشوف احيانا يعني انا شفت في بعض الاحيان واحد يعني اللحظات الأخيرة جات له مسحة جمال غير عادي، واضح قوي إنها مسحة جمال روحاني بحيث إن الواحد بقي مذهول ومبهور بهذا الجمال الروحاني اللي هذا يعني أدرك هذا الإنسان في اللحظات الأخيرة، ودي طبعا علامة طيبة على أنه من أي طراز هذا الإنسان. العكس يعني تبص تلاقي واحد تاني يعني يخبط راسه ويبقى متألم وبتاعه وحالته فظيعة قوي. فبنقول يعني ان يوم الدينونة ما جاش، ولكن مع هذا بتبقى في هناك بعض علامات تشير إلى أن هذا الإنسان من أي نوع. المهم أن يوم الدينونة مرجع ليه؟ عشان أنه لازم الأرواح تلبس أجسادها، لأن الإنسان صنع الخير بالروح والجسد معا وصنع الشر بالروح والجسد معا، فلابد أن يكون عدل الله أن الجزاء يكون للإنسان بعد أن تكتمل صورته الإنسان بالروح والجسد معا. فهنا في سفر الرؤيا أصحاح 20 بتكلم عن الدينونة أنها أمام العرش، وأن الصغار والكبار جميعا وقفوا أمام العرش، وأن هذه الدينونة يعني تمت على أساس الأعمال وعلى أساس الأصفار التي فتحت، ومعنى فتحت يعني كشفت أعمال الإنسان، يعني مش يكتفى بأن الله يعلم. يعني هنا نقطة تثير التأمل، يعني الله لم يكتفي بأن هو بصفته عادلا يعطي الجزاء، إنما لابد من نشر أعمال الإنسان بطريقة علنية أمامه وأمام الآخرين. يعني كلمة فتحت أصفار، ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار، فتحت أصفار تشير إلى أنه إلى نشر أعمال الإنسان وتوضيحها أمامه هو وأمام كل الناس أيضا. وعشان كده بيسمى يوم النشر، يعني الدينونة مش هتكون في الخفاء ولا هتكون مستورة ولا بأي صورة من صورة الغموض، ولا انه هيكون مثلا الوقت ضيق، انما الدينونة هتكون علنية وجهارية، ولابد ان تفتح الأصفار وتنكشف اعمال الانسان. هذا الكشف هيخلي الأصفار نفسها تتكلم بالضبط زي ريكوردر، لما الواحد يدور الريكوردر وبعدين يسمع من الريكوردر الأمر كله من أوله إلى آخره، ريكوردر من هذا القبيل، إنما ريكوردر اللي هو جسد الإنسان، يعني العين مرسومة فيها، الأذن مرسوم فيها أعماله، اللسان كل عضو من أعضائه، العظام، القلب، الكليتين، عشان كده بيقول فحص القلوب والكلى، العظام، الخلايا، كل حاجة في برينت أعمال الإنسان، أفكاره، أقواله، كلها مطبوعة. لأن وإحنا نفسنا نقدر نفهم الحكاية دي، لأن كون الواحد فينا النهاردة بيتذكر أشياء لما كان سنه سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ويحكيها بالضبط كما حدثت، ويبص يلاقي يعني مما يدل على أنه هذا المخ بتتسجل عليه كل شيء. وفعلا بيلاقوا انه المخ لما بيفتحوه في بعض الحالات بيلاقوا فرق بين مخ العالم ومخ الجاهل بالتجاعيد، لانه كل خبرة، كل كلمة، كل شعور وانفعال وعاطفة واحساس، كل شيء بيتسجل في هذا المخ، بل بيتسجل في العين، بيتسجل في الأذن، سجل في كل عضو من أعضاء الإنسان، سجل على العظام. الكلام ده مش خيال، يعني دي حقيقة مش مفترضة، حقيقة كونية، لأن النهاردة الأطباء بيقدروا من علامات معينة على أصابع اليد وعلى أصابع القدم بيقدروا يعرفوا نوع المرض اللي بيعانيه هذا الإنسان، الأمراض الخفية. يعني إذا كان حاجة في الكبد ليها علامة معينة على بعض الأصابع، إن كان حاجة في الكليتين، كان حاجة في القلب، في كل شيء. يعني الحاجات دي النهاردة معروفة ومخررة، فلما نيجي نقول إنه هذه الأصفار مسجل عليها كل شيء، فاحنا نفهم معنى هذا الكلام، لأن النهاردة الكلام ده بيتقال عن الأحياء النهاردة، إنه كل شيء فعلا. وعشان كده بيلاقوا يعني مش بس بصمة الأصبع اللي تختلف من واحد لآخر، إنما شعرة في الرأس تختلف من واحد لآخر، وأيضا كل عظام الإنسان. عشان كده مش هيحصل أبدا إنه يختلط جسد إنسان بجسد إنسان آخر في القيامة، وهكذا أيضا فيما يتصل بالمحاكمة والمحاسبة والجزاء، كل شيء مسجل. ونشكر الله إنه النهاردة الاختراعات الحديثة دي، يمكن إحنا في جيلنا هذا أسعد حالا من حيث المعرفة من الأجيال السابقة، لأنه لما كنا نسمع كلمة، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، يقول إيه يعني ده معقول؟ ده كلمة قلناها مش عارف ليها 40 سنة ولا 50 سنة، معقول إنها قاعدة الكلمة؟ كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، كلامينا مش نتصوره. لكن لما أصبح في حاجة اسمها التسجيل وما إلى ذلك، أصبح النهاردة نقدر نتصور أكثر من أبائنا السابقين إمكانية هذا الشيء، إنه كل حاجة بتدخل في الكون وتصبح فيه موجودة. يعني النهاردة زي ما إنه أنا دلوقتي لما بنرمي طوبة في نهر النيل بتعمل موجة دايرة، كلنا بنشوفها في دايرة دي، وبعدين نبص نلاقي، استنى شوية كده تبص تلاقي الدايرة كبرت، يعني دايرة أوسع 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 لغاية الواحد يفقد رؤيته لها من كثر ما بتتسع. هل معنى ذلك أنها بتنتهي؟ لا، بتوصل إلى كل بقعة في الكون. يعني لا عجب ولا غرابة ان الطوبة اللي الواحد يرميها في نهر النيل او يمكن في ترعة الإبراهيمية او ما الى ذلك، اذا قلنا ان بتنتقل موجاتها الى المحيط الهادي والأطلنطي، كلام ده مش مبالغ فيه. نفس على نفس القاعدة لما بنرمي كلمة في الهواء، ازاي هذه الكلمة في الميكروفون ازاي بتوصل لكل بقعة في الهواء؟ يعني بتروح أستراليا، بيقدروا الناس اللي بتكلم في الميكروفون في القاهرة إزاي صوتهم يوصل لأستراليا؟ إزاي يوصل لأمريكا؟ إزاي لأمريكا؟ الشيء غريب إنك أنت تفتح الراديو تسمع صوت مثلا بيج بن بتاع بريطانيا، كيف هذا؟ بالضبط نفس الضربات بتاعتها، كيف وصل؟ بنقول دلوقتي بنظرية اللاسلكي انها الصوت ده تلقفته موجة، وبعدين الموجة تكبر 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 لغاية ما توصل لأي بقعة في الكون. والنهاردة كمان الإرسال التلفزيوني بروح القمر، ناس في الغواصات تحت يكلموا الناس اللي في القمر، واللي في القمر يكلموا الناس اللي في الغواصات تحت في المحيط، كيف هذا ممكن؟ إذن مفيش أسلاك، مفيش تليفون سلكي، إنما إزاي بيوصل هذا؟ كيف يمكن الإرسال لغاية ما يوصل للقمر فوق، ويوصل أيضا ممكن حيجي وقت من الأوقات لما هو أبعد من القمر، كيف هذا؟ يبقى كله مبني على فكرة انه الكلمة الواحد بيرميها بتتلقفها موجة، وبعدين هذه الموجة تسلمها لأخرى، وهكذا لغاية ما توصل لكل لغة. يبقى نفهم من هذا ان مش حاجة بتزول ابدا. والزمان لما كانوا يقولون المادة لا تفنى، ده مش بس المادة لا تفنى، ده الصوت لا يفنى. فالكلمة اللي انا بألقيها النهاردة، هذه الكلمة مش ما ضاعتش ابدا، محفوظة في الكون. دي تشرح لنا شرح جميل جدا ايه معنى كلمة كل كلمة بطالة يتكلم بها الانسان سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لانها ما راحتش ما ضاعتش، موجودة في الكون وامتدت الى كل الكون، مش بس الارض بتاعتنا ولكن الكون اللي هو يعني النجوم والشموس والبتاع والكواكب والاقمار وما الى ذلك. حاجه عجب. فدي الحقيقه بتساعدنا شويه، بتساعدنا شويه على ان نفهم يوم الدينونه، وعلى ان نفهم ان مفيش حاجه، مفيش تصرف معين انا عملته، مفيش كلمه قلتها، مفيش شعور عملته سواء كان خير او شرير، خير او شرير، الا محفوظ وموجود، وانه على اساسه هيكون يوم الحساب. مش عشان يبقى الواحد مطمئن ان الحساب مش هيكون يعني مبتعث كده ولا مبتصر، انما حساب على اساس ما صنعه الانسان فعلا، مش منسوبا اليه، لا هو عمله. وعشان كده كل شيء موجود ومطبوع على هذا الجسد. حتى بولس الرسول يقول انا حامل في جسدي سمات الرب يسوع، حامل في جسدي، الجسد بيحمل السمات. المهم هنا الكتاب المقدس بيشهد ان مين الديان؟ الديان هو المسيح. يقول الرسول يقول رأيت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه، وفتحت الاصفار، ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الاصفار. في نقطة تانية اخرى غير موضوع المسيح والديان، ان الانبياء والرسل نسبوا الى المسيح انه الخالق للوجود. فالكتاب المقدس يقرر ان الخليقة هي من عمل الله وحده. بيقول الوحي الالهي في إشعياء النبي أصحاح 45 لكي يعلموا من مشارق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، ده ربنا اللي بيتكلم، ليعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. طبعا كلمة خالق الشر مش معنى ان ربنا المسؤول عن الشر، لكن اذا اعتبرنا ان الشر الاول هو الشيطان وربنا خلق الشيطان، طبعا خلقه على صورة انه رئيس ملائكة، وهو فيما بعد اصبح شريرا، فكلمة أنا صانع الشر مش بمعنى أن ربنا بيصنع الشر، ولكن لأنه صانع الكائن الذي يصنع الشر، فهنا معنى كلمة خالق الشر، لأن الله ممكنش أن يكون علة أولى للشر، ممكن أن يكون علة تانية للشر على أساس أنه هو خالق البشر وخالق الملائكة، والشر صدر من البشر أو من الملائكة. يبقى ربنا خالق الشر بهذا المعنى، لكن لا يمكن أن يكون الله علة أولى للشر أبدا. وكلمة مصور خالق الظلمة برضو، مصور النور وخالق الظلمة، والكلام ده له قيمة معينة إذا أخذنا في الاعتبار أنه كان سائد فيه بالذات الاعتقاد في أن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر. الكلام ده كان مخصوص على الخصوص موجود عند الفرس أو في إيران، كانوا يعتقدوا أنه في هرمزدة وفي أهريمان، واحد إله للخير واحد إله للشر، وأن الاثنين بيتصارعوا مع بعض، وده عشان يعللوا به وجود الشر والخير مع بعض في العالم. فقالوا ان في الهين، اله للخير واله للشر، والاثنين بيتصارعوا مع بعض. فدي نظرية كانت موجودة في الوقت ده، ايام ما ربنا قال هذا الكلام على فم إشعياء النبي، كان فيه هناك اعتقاد خصوصا عند الفرس، اعتقاد ويسموها ديانة الشراكسة، الذين يؤمنون بإلهين، إله للخير وإله للشر. فكون ربنا يقول هذا التعبير في هذا الوقت بالذات عشان ينفي وجود إلهين، وعشان يبين أن ليس هناك إلا إله واحد، وأنه حتى الشر فإنه يعني ليس له إله أصيل، إنما هذا الإله اللي هو الشيطان اللي هو ربنا خلقه، يبقى ربنا فوق الكل، يبقى فيه إله واحد ما فيش إلهين. وحتى في العهد الجديد منسوب إلى الشيطان أنه إله الشر، إله الشر. المهم يعني ان هذا الكلام قيل في مجال ليكون ردا على الناس اللي بيعتقدوا بوجود الهين متساويين في القوة، اله للخير واله للشر، والاثنين بيتصارعوا مع بعض، وانه الحياة كلها عبارة عن صراع بين اله الخير واله الشر. فمرة تانية في رسالة رومية اصحاح 1:20 يقول لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عذر. يعني انه المصنوعات او المخلوقات بتشير الى الله، لانه مين اللي خلق ده كله، مين اللي خلق الوجود؟ فيبقى العالم او نظام الكون أو المخلوقات بتشير بإصبعها إلى أن لها خالقا، وهذا الخالق هو الله. وفي سفر رؤيا يقول خافوا الله وأعطوه مجدا واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه. يبقى مين صانع السماء والأرض؟ هو الله. فنجي نلاقي أنه نعم الرؤية 14:7 الرؤية 14:7 خافوا الله وأعطوه مجدا واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه. ده بصفة عامة ينسب إلى الله أنه هو خالق الوجود. فحنشوف برضو ان الانبياء والرسل ينسبوا الى المسيح انه خالق الوجود. ففي سفر المزامير جاء قوله، وهذا القول يشير الى السيد المسيح بالذات، يقول انت يا رب في البدء اسست الارض والسماوات، هي صنع يديك، هي تزول وانت تبقى، وكلها تبلى كالثوب وتطويها كالرداء فتتغير، وأنت أنت وسلوك لن تفنى. مزمور 101:25-28. ومما يدل على أن هذا النص النبوي اللي هو قاله داود النبي في المزمور 101 أنه يشير إلى المسيح له المجد، أن نفس بولس الرسول استعاد به للإشارة إلى المسيح، بيقول في رسالته إلى العبرانيين: وأما الابن فيقول له إن عرشك يا الله إلى ظهر الظهور، وصولجان ملكك صولجان استقامة، أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك أيها الرب أنت في البدء أسست الأرض والسماوات هي صنع يديك، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كثب تبلى وتطويها كالرداء فتتغير، وأنت أنت وسلوك لن تبقى. يعني بولس الرسول بيبين أن ما جاء في سفر المزامير أو المزمور 102 هو عن المسيح نفسه، والنص ده أورده بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين الأصحاح الأول على 8-12. يعني جاب النص بتاع داود النبي وبين أن هذا النص مقصود به الإشارة إلى المسيح نفسه. وماري يوحنا الرسول في الإنجيل بيقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كل شيء به كان، يعني هو الذي خلق الوجود، وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني ما فيش حد حاجة اتخلقت من غيره، يعني هو الخالق. بعدين يقول: كان في العالم والعالم به كون، والعالم لم يعرفه. العالم به كون، يبقى هو مكون العالم وهو ايه؟ خالق العالم. لان هنا كلمة الكلمة هنا مقصود بها الله الكلمة. هنا الكلمة، هنا الكلمة الفاعلة، الكلمة الفاعلة. يعني ولذلك تلاقي الإنجيل الفرنساوي يستخدم لو فيرب، ما يقولش لو مو. يعني بس بالإنجليزي بدل كلمة اللوغوس باليوناني يقول the word، the word، بس بيحطها كابيتال دبليو ليشير انها تختلف عن اي كلمة اخرى. لكن الفرنساوي استخدم كلمة اخرى لو فيرب، وده شيء يعني يلفت النظر، لأنه كان ممكن يقول لمو، مو يعني كلمة. ليه استخدم فيرب؟ فيرب معناه الفعل، يعني في البدء كان الفعل، عشان ما يحصلش خلط في المفهوم ان اللغز مش معناها كلمة كلفظ، وإنما كلمة فاعلة، كلمة خلاقة، كلمة خالقة. فالله الكلمة هنا يعني الله الخالق، لأنه قال كن فكان، يعني العالم به كون بالأمر. قال الله ليكن نور فكان نور، وقال ليكن جلد، وقال ليكن نبات، إلى آخره. ليكن، كلمة ليكن دي هنا كلمة، هذه الكلمة ما هيش كلمة مجرد كلمة عادية، دي كلمة فعالة خالقة. لأنه على طول ليكن نور فكان نور، فهنا كلمة فاعلة. فلذلك الفرنساوي حطها لو فيرب، كان يقدر يقول لو مو، إنما استخدم كلمة لو فيرب عشان يشير إلى أنها مش كلمة عادية، دي كلمة فاعلة يعني خالقة. لأن الأقنوم الكلمة أو أقنوم الابن هو أقنوم العقل الفاعل، لأن الله هو العقل الأكبر والعقل الأعظم. ولما كان العقل يعرف من الكلمة إنه العقل قوة خفية لكن يتجسد في الكلمة، لما نقول هذا الرجل عاقل أو هذه المرأة عاقلة، من أين عرفنا العقل هنا؟ العقل قوة خفية إنما بيظهر في الكلمة، لما نلاقي إنسان يتكلم كلام مقبول يقول هذا رجل أو هذه امرأة عاقلة. فالعقل قوة خفية لكن يظهر في الكلمة، الكلمة تجسيد للعقل، الكلمة تجسيد للعقل. فباعتبار أن الله اللي هو العقل الأعظم اتخذ جسدا وظهر وتجلى في الكون، فمن هنا سمي بالكلمة، لأن الله هو العقل الأعظم وبعدين هذا العقل تجلى وظهر. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر أو الله تجلى. فهذا التجلي بالنسبة للعقل يبقى هو الكلمة. فهنا الرسول يوحنا ينسب إلى المسيح أنه أولا كان في البدء، وبعدين العالم به الكون، به كان العالم وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني كان هو الخالق الأول للوجود، وإنه من دونه ما كانش بيبقى في خلق خالص. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، وبعدين كان في العالم والعالم به كون، كون هنا يعني اتخلق أو تكون. والعالم لم يعرفه، إشارة طبعا للخفاء، على الرغم أن المسيح كان في العالم لم يظهر بالوضوح إلا في التجسد، إنما قبل كده كان فيه صور للتجسد، وأول صورة للتجسد كانت لأبونا آدم وأمنا حواء، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، يعني سمعوا صوت واحد ماشي، هذه أول صورة من صور التجسد. وبعدين في صور تانية كثيرة مش مجالها الآن. فقالي معنى كلمة العالم لم يعرفه، يعني كان في العالم منذ الابتداء، مش بس ساعة التجسد ولكن قبل كده خالص كان في العالم والعالم لم يعرفه. بعد كده نقرأ في سفر الأعمال، طبعا الجزء اللي قلناه ده من مار يوحنا صح، واحد من عدد 1 إلى 10، يوحنا 1:1-10. في سفر الأعمال أصحاح 17 بولس الرسول وقف في محفل أريوس باغوس. أريوس باغوس دي كان المحكمة، لغاية النهاردة اللي يروح أثينا يلاقي حتة مرتفعة كده شوية من بقايا أريوس باغوس اللي هي كانت المحكمة، كان اليونان يفاخروا بأنهم القضاء لا يتم في الخفاء، وده يشير إلى العدل ويشير إلى احتفالهم بالعدل، ما يخلوش المحاكم في الخفاء، فكان المحاكم تبقى علانية في مكان بارز جدا. المحكمة بتاع أريوس باغوس كانت محكمة الكبرى وكان بتبقى في مكان واضح بحيث أنه كل واحد يمكن أنه يشهد هذه المحاكمة. والشعوب طبعا التي تعتد بالعدل تفخر بأنه القضاء يكون علني وظاهر، نوع من أنواع الاعتزاز بأنه هناك عدل، عشان كده ما يتمش المحاكمة سرا أو خفاء عشان ما تطبخش الأمور، تبقى المسائل واضحة أمام الكل، واللي عاوز يسمع يجي يسمع. ده نوع من أنواع التباهي بالعدل والفخر بأنها شعوب عادلة وأنها تجعل للقانون وللعدل المكانة البارزة الواضحة. المهم محكمة أرمس باغوس كانت محكمة شهيرة جدا، بل أكبر محكمة في أثينا، وكانت على رابية عالية ولغاية النهاردة موجودة، بحيث أي واحد مننا يقدر لما يروح أثينا يقدر يلاقي المكان ده. طبعا مش وقت مش أعلى المحكمة نفسها، إنما البقايا التي تشير إليها، خصوصا أن بلاد أثينا بتتعرض للزلازل، ولذلك يعني إحنا يمكن أسعد حظا من بلاد اليونان، لأن ما عندناش الزلازل اللي أصابت بلاد اليونان، ولذلك تلاقي الأثار بتاعتهم كثير منها عبارة عن أطلال أو أجزاء باقية، مثل الإكروبول بتاع أثينا اللي هو المشهور برضو يا غضوب عبارة عن أطلال باقية، لأن كان عندهم زلازل بتكسر الأثار. وقف بولس في محفل أريوس باروس، كان قاضي القضاة في لقب كان اسمه قاضي القضاة، ده كبير القضاة يعني سموه قاضي القضاة. في الوقت اللي فيه راح بولس الرسول أثينا كان قاضي القضاة واحد اسمه ديونيسيوس. ديونيسيوس هذا أيام صلب المسيح كان في مصر، لأنه علم الفلك كان متقدم جدا في مصر في الوقت ده، فكان مصر زي الثقافة العليا اللي بعد ما الواحد يخلص دراسته في بلاد اليونان كان يجي مصر عشان يتزود وياخد دراسة أعلى. فديونيسيوس الأريوباغي، وده يرجع إلى صفاء الجو في مصر بما يجعل الناس العلماء يقدروا يرصدوا النجوم ويرصدوا الكواكب، فبتبقى عملية الرصد في مصر متقدمة أكتر من أي بلد آخر بالنسبة للغيوم. فديونيسيوس الأريوباغي تعلم في مصر بعد ما درس في أثينا، وده كان ابن قاضي القضاة. فحصل انه كسوف الشمس كسفت وكان القمر بدرا، اللي هو ساعة ما المسيح صلب على الصليب صارت ظلمة على كل الأرض. الشيء الغريب ان هذه الظلمة حصلت في يوم 14 نيسان، اللي صلب المسيح كان 14 نيسان، 14 نيسان اللي هو حيث القمر بدر، ومعروف انه لا يمكن ان يحدث كسوف للشمس والقمر بدر، مستحيل. ودي كانت عبارة عن بدهية اولية من البدهيات المعروفة في علم الفلك، انه لا يمكن يحدث كسوف للشمس والقمر بدر. فلما شاف ديونيسيوس انه حصل كسوف للشمس وكان القمر بدر، لان الكسوف ده ما كانش بس في فلسطين، الكسوف ده كان على الارض كلها مش كده؟ فيعني زي ما كان في فلسطين كسوف، كان في مصر ايضا كسوف، وهو كان بيدرس في مصر. فذهل جدا ديونيسيوس هذا وقال كيف يمكن هذا؟ فاهتز ايمانه بكل الامور التي درسها اللي بدهيه اوليه، فاحتار جدا في تاويل هذا الكسوف. ما يعرفش طبعا ايه الحادث اللي في فلسطين حاصل او في اورشليم ايه اللي حاصل، ما عندوش اي اخبار، هو بس شايف ان في كسوف وشاف انه ده حصل والقمر بدر. فسهل، واول ما خطر لبالي اقول العلم اللي انا درسته يبقى غلط، يبقى قواعد علم الفلك كلها غلط، لان دي تعتبر اكسيوم او بدهية اولية من بدهيات علم الفلك. يا اما كده يا اما بقى الاله اللي ماسك الكون حصل له حاجة، ده الافتراض التاني. او الافتراض التالت ان يعني الدنيا خلاص يعني اختل توازنها، يعني نهاية العالم. يعني تأويله للكسوف والقمر بدر وهو في مصر خلاه عاوز يفصل كيف يحدث هذا. فإما أن تكون قواعد علم الفلك اللي احنا درسناها كلها غلط، لأن البدهية الأولية المعروفة هي القاعدة الأولى اللي تبنى عليها كل القواعد التانية ثبت أنها غلط، لأنه إزاي يحصل كسوف والقمر بدر. أو يكون الإله اللي ماسك الكون حصل له حاجة، أو أن يكون شمس العالم أذنت بالمغيب، يعني أن الدنيا خلصت وخلاص، يعني حصل لخبطة في الكون نتيجة نهاية العالم. دي الافتراضات الثلاثة اللي وضعها في اعتباري. وبعدين حصل أنه رجعت الشمس مرة ثانية بعد ثلاث ساعات، ولكن يعني لم يجد إجابة على هذا السؤال الحائر، وظل كذلك لغاية ما أكمل علومه في مصر ورجع تاني إلى أثينا وعين قاضي قضاة أثينا. هذا الوقت راح بولس الرسول، لما راح هناك وأخذ يكرس في هذه المحكمة، ومش في المحكمة طبعا، أرمس بغوص دي بيتبقى مكان واسع قوي، زي ما يقولوا مثلا النهاردة في إنجلترا هايد بارك بيجتمع فيها حاجة، يعني بارك كبيرة جدا، فتلاقي ناس هنا واخدين ركن وناس في كل المذاهب السياسية والدينية أيضا، ناس بتتكلم ناس واخدين ركن لأن حاجة واسعة قوي. فأرمس بغوص دي محل واسع قوي، يعني المحكمة مش واخدة كل أرمس بغوص، جزء منها. فبولس الرسول كان بيكرز هناك في المنطقة بتاعة أرمس باغوس، فبيقول للأثينيين أراكم من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، بينما أنا أمر بين معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوب عليه أنه لإله مجهول. فالإله الذي أنتم تعبدونه وأنتم تجهلونه هو الذي أنا أنادي لكم به، الإله اللي خلق السماوات. وهذه في حكاية المسيح. فديونيسيوس الأريوباغي استمع لهذا الحديث، فطبعا تذكر هذا الكسوف اللي حصل سعد لما كان في مصر، ف عرف بالضبط النهاردة الإجابة على السؤال بتاعه اللي هو ظل حائرا ولم يجد له جوابا، عرف إيه السبب في هذا الحصول، إن فعلا الإله اللي ماسك الكون كان متألم ولهذا السبب حصل هذا الكسوف، فآمن يونس الأبي باب المسيح. ولذلك في آخر أصحاح 17 في سفر الأعمال يقول إيه؟ لكن أناسا التصقوا به وآمنوا منهم يونس الأبي باب. في آخر أصحاح 17 يقول كده، أناس التصقوا ببولس الرسول وآمنوا منهم يونس الأبي باب. مش معنى حط يونس الأبي باب لأنه طبعا كان قاضي القضاء ورجل مشهور، فذكر سفر الأعمال في نهاية أصحاح 17 أن ديونيسيوس آمن بالمسيح. إيه حكاية الإله المجهول؟ الإله المجهول ده حصل أنه أغسطس قيصر اللي في أيام متولد المسيح حلم ايه الحلم؟ بص وجد نقطة زيت وقعت على الارض كده من مصدر لا يعلم، زي ما بيحصل في الاحلام، بص وجد نقطة زيت وبعدين نقطة الزيت دي كبرت فاصبحت بركة كبيرة وبعدين تحولت الى نهر وبعدين تحولت إلى بحر وبعدين تحولت إلى محيط وبعدين غرقت الأرض كلها وبعدين طلعت فوق لغاية السماء فصحي لأنه هو غرق، يعني شاف نقطة زيت صغيرة كده تنها تكبر 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 لغاية ما تحولت إلى نهر، إلى بحيرة الأول، إلى نهر وبعدين بقت محيط بحر وبعدين بقت محيط هو أكبر حجم بتاع وبعدين تطلع فوق غطت الأراضي كلها وغطت الجبال وطلعت فوق غطت السماء. فهو شعر انه غرق فصحي في الصباح وانزعج جدا زي حلم نبوخذنصر وحلم فرعون ملك مصر، انزعج جدا. ايه ده؟ ايه معنى الحلم ده؟ ايه معنى هذا الحلم؟ ايه نقطة الزيت دي ملهاش اساس تكبر بهذا الشكل وتمتد تمتد 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 لغاية ما تطلع تغطي الارض كلها وتغطي السماء ايضا؟ وكان هذا انذارا بميلاد الاله اللي قال عنه دانيال حجر قطع من غير يدين وسحق جميع التمثال الحديد والنحاس والخزف كل حاجة سحق كل حاجة. وقال دانيال النبي في رؤياه قال انه هناك مملكة وينشئ اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا انها تسحب وتفني جميع الممالك وهي باقية الى الابد. ده في دانيال التيت على 44. هؤلاء يقيم إله السماوات، ده هو بيفسر للملك نبوخذنصر الحلم بتاعه، قال له يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يطرد لشعب آخر، وتسحب وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. على الأطباء 45 يقول له: لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. ده الحلم اللي شافه نبوخذ نصر، ما عرف يفسره، ففسره له دانيال النبي. فهنا كلمة يقيم إله السماوات مملكة لن تنخرط أبدا، إنها تفني وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. فبالمثل أغسطس قيصر رأى هذه الرؤية أو هذا الحلم، نقطة زيت زي ما قال هنا حجر قطع من غير يدين، يعني مش عارفين أصله زي جه زي الحجر له، وبعدين كسر كل الأحجار الأخرى أو الخزف أو الحديد والنحاس والبتاع، وكان بيشير بهذا إلى مملكة المسيح. كذلك أغسطس رأى هذا الحلم، نقطة الزيت كبرت تكبر تمتد لغاية ما بقت بحيرة، وبعدين بقت نهر، وبعدين بقت بحر، وبعدين بقت محيط، وبعدين غطت الأرض كلها وغطت الجبال، وبعدين غطت السماء كمان. فهو صحي لحالة فزع شديد وقال: إيه ده؟ إيه معنى الحلم ده؟ فطبعا في ناس فسروا له وقالوا ده لازم في إله هيتولد، وبعدين هذا الإله ديانته ومملكته تسود العالم كله. ولما لم يكن عرف ايه هو الإله ده، اسمه ايه او ايه اللي هيكون، فأمر أغسطس قيصر بانه يتعمل مذبح، يتكتب عليه مذبح لإله مجهول، لأنه هو يجهل، هو بس شاف الحلم لكن إيه هو هذا الإله فيجهله. فأمر بأن يتعمل مذبح ويكتب عليه لإله مجهول، يعني تكون هناك عبادة يعني رسم في مملكته عبادة جديدة، عبادة جديدة. ولما كان يجهل من هذا الإله فأمر بأن المذبح يكتب عليه أنه لإله مجهول. هنا لما راح بولس الرسول في أريوس باغوس، طبعا يعني كانت حتى بلاد اليونان خاضعة وقتها للنفوذ الروماني، ف يعني في كل العالم تعرفين حكومة رومانية أو دولة رومانية سادت بعدين على اليونان نفسها. اليونان في وقت من أوقات كانت سيدة، ولكن بعدين غطت الدولة الرومانية وأصبحت اليونان نفسها تابعة للرومان. فطبعا لما أمر أغسطس قيصر فعبادة انتشرت عبادة هذا الإله المجهول، وتحط المذبح في كل البلاد الإمبراطورية الرومانية، مذبح مكتوب عليه لإله المجهول. بولس الرسول بقى راح هناك وقال لهم: أنا أرى أنكم على كل وجه متدينون كثيرا أيها الأثينيون، وأنا أمر بين معبوداتكم وجدت مذبح مكتوب عليه لإله مجهول، فالإله الذي أنتم تتقونه يعني تعبدونه وأنتم تجهلونه هو الإله الذي أنا أنادي لكم به. وقعد يشرح كل قصة المسيح وبتاعه الفداء وبتاعه، وأيضا موضوع الصلب وغيره وغيره وغير. فدينوسيوس الأريباغي استمع لهذا الحديث فأدرك أنه السؤال اللي هو ما عرفش يجاوب عليه وظل حائر، لأنه إزاي يحدث كسوف في الشمس، كسوف للشمس والقمر بدر، كان 14 نيسان 14 إبريل تقريبا، كيف يحدث هذا، وما عرفش يلاقي الإجابة عليه. وعشان كده قال واحدة من اتنين: إما يكون كل قواعد علم الفلك غلط، او يكون الاله اللي ماسك الكون ده حصل له حاجة، او يكون خلاص بقى الدنيا يعني زي ما يقولوا القيامة قامت، او خلاص يعني الكون انتهى، يعني لخبطت الدنيا خلاص. فظل هذا الموضوع في ذهن ديونوسيوس الأريباغي ولم يجد له جوابا، إلا لما راح بولس الرسول هنا وقال هذا الكلام، ولذلك آمن ديونوسيوس الأريباغي. واللي قاله سفر الأعمال يقول لك لكن أناسا، شوف هنا آخر سفر الأعمال يقول كده 17 يقول أناس التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريباغي واسمها دامرس، يظهر إنها من الشريفات يعني امرأة